يسر إخوانكم بمكتبة وتسجيلات منهاج سنة بمدينة العين أن يقدم لكم هذا الإصدار.
للمساجد حقوقها
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها للغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
لقد سعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الدولة لدعوة المسلمين في المحافظة على رعاية المسجد وعمارتها، وما هذه الدعوة إلا لتذكير الناس برسالة المسجد. وإذا كان هذا الأمر نعيشه في أوساط مجتمعاتنا الإسلامية فإن الأمة لازالت بخير، وعلى الأمة أن تعرف حقوق المساجد، وعلى الأئمة والخطباء والدعاة أن يكونوا نشيطين في هذا الجانب التربوي في تنبيه الأمة على وظيفة المسجد وعلى حقوق المسجد ولبيان أنه هو المنبر وهو الجامعة وهو الكلية التي تخرج منها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي حدث أصحابه كما في صحيح مسلم وقال لهم أحب البقاع إلى الله المساجد. ولما وصل إلى المدينة عند أن هاجر من أرض مكة هو وأصحابه جعل ناقته تجلس في المكان الذي سيرها الله إليه، وفي ذلك المكان بنى المسجد النبوي قبل أن يقوم بأي دعوة أخرى حتى يبين للأمة أن التكاتف والاجتماع والعطف والسماحة والقوة لا تكون إلا بوحدة الصف ولا وحدة للأمة حتى يجتمعوا تحت إمام واحد، وهذا إذن بالإمامة الكبرى إمامة ولاة الأمور.
المساجد حقوقها
وللأسف أننا نعيش في واقعنا المعاصر أمام صنفين من الناس، صنف بنوا المساجد وشيدوا أركانها وأقاموا عمارتها فأحسنوا البناء وجملوه، ولكنهم لم يعرفوا لهذه المساجد حقا من التبجيل والتشريف والتكريم. وصنف هم الأئمة والخطباء والوعاظ الذين قصروا في وظيفة المسجد ولم يعرفوا للمسجد ولا لبيوت الله حقا إلا ما ندر.
المساجد حقوقها
لفضيلة الشيخ
الحمد لله
ابن محمد البيضاني،
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون، لقد شرف الله المساجد بالعبادات والطاعات، فقال جل شأنه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وجعل المساجد خالصة للتوحيد، فقال جل شأنه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ونزهها من دخول أهل الكفر والإلحاد. فقال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ودعا الأمة إلى عمارتها وبنايتها، فقال جل شأنه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وإذا كان الإسلام قد اهتم بالمساجد عمارة وطاعة وعبادة وتنزيها وتوحيدا، فإنه يجب على أهل الإسلام أن يعرفوا للمساجد حقوقها من التبجيل والتكريم والتشريف والاحترام. وللأسف أننا نعيش في واقعنا المعاصر أمام صنفين من الناس: صنف بنوا المساجد وشيدوا أركانها وأقاموا عمارتها فأحسنوا البناء وجملوه، ولكنهم لم يعرفوا لهذه المساجد حقا من التبجيل والتشريف والتكريم. وصنف هم الأئمة والخطباء والوعاظ الذين قصروا في وظيفة المسجد ولم يعرفوا للمسجد ولا لبيوت الله حقا إلا ما ندر، وهم كثيرون. فهذان صنفان حديثي في الخطبة هذه عنهما. أما الصنف الأول فأقوام بنوا المساجد وأقاموها، ولكنهم قصروا من عدة نواحٍ، من نواحٍ مختلفة. إذا بنى المسجد بحث عن الإمام، ومن هو الإمام الذي يختاره؟ يبحث عن الإمام الذي يحسن صوته في القراءة، وربما أنه لا يبحث عن الإمام الذي يكون عالما
فقيها داعية عنده العلم يصلح للفتيا يصلح للدعوة يصلح لإقامة شرع الله في أرضه بدعوة الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. يقف بعض الناس ممن بنوا المساجد عند هذا الحال ويبحث عن الصوت الحسن، ولو كان الإمام جاهلا لا يعرف الصلاة ولا يعرف كيف يصلي ولا يعرف من العلم شيئا، حتى وإن كان صغير السن فإن بعض الناس يهمه أن يكون الإمام حسن الصوت يقرأ القرآن وكأنه يتغنى به، وهذا أمر خطير، بل هو من علامات الساعة. فقد أخرج الإمام الحاكم في مستدركه والبيهقي في شعب الإيمان والإمام الطبراني في المعجم الكبير من حديث عابس الغفاري، وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشياء يخاف على أمته منها، ومنها قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ونشء يتخذون من يقرأ القرآن يتغنى به كالمزامير، لا يقدمونه إلا ليتغنى بهم وليس بأفقههم ولا بأعلمهم. وليس هذا يعني أنه لا ينبغي للرجل أن يحسن صوته، بل تحسين الصوت من الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وقال لأبي موسى الأشعري: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، ولكن العيب أن يترك صاحب العلم وصاحب الفقه وصاحب الدعوة ويبحث عن رجل من أجل أن يكون إماما لا يعرف إلا بالصوت الحسن. ومن هذا الصنف أقوام إذا بنوا المساجد بحثوا عن الأئمة الذين يعملون عندهم في بيوتهم وفي متاجرهم بالإضافة إلى عمل المسجد، وهذا أمر خطأ. فأنت إذا جعلت إماما أو خطيبا أو مؤذنا لمسجدك فعليك أن تعرف أن هذا الإمام قد جعل لوظيفة المسجد، يقوم بخدمة المسجد بإمامته بالأذان فيه وبالخطبة وما إلى ذلك مما هو خاص في المسجد. أما أن يستعبده الذي أتى به من أجل أن يعمل عنده في البيت من غير مقابل أو في المتجر أو يتشرط عليه شروطا ما أنزل الله بها من سلطان، أو أن يتخذه خادما لا يعرف له قيمة ولا مكانة، فإن هذا لا يجوز شرعا. ومنهم من يكون إماما يواعده صاحب المسجد بالمرتب، وربما يمكث الإمام عنده السنة التامة من غير مرتب، وللإمام حقوق لا يعرفها هذا الرجل الذي بنى المسجد. وهؤلاء يكون عليهم هذا العمل حسرة. ومن هذا الصنف أقوام بنوا المساجد من أجل أن يتباهوا بها بزخرفتها وبجمالها وبإنارتها ولا يفكرون في حقها من الدعوة والمحاضرات والخطب والوعظ. وهذا من علامات الساعة للحديث الذي أخرجه أهل السنن وأحمد بن حنبل في المسند من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس بالمساجد. وقال في رواية أخرى: لا تقوم الساعة حتى يشيد الناس المساجد وحتى يزخرفوها. تجمل بالعمارة ولا تجمل بالصلوات والعبادة إلا ما ندر. وكأن المساجد بنيت من أجل الزينة، وإذا دخلها الرجل ربما لا يجد أحدا يصلي مع الإمام في صلاة الفجر، وكأنها ما بنيت إلا للفقراء والمساكين من أمثال المؤذنين والخطباء والعجزة والأئمة. قصور. أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والروم، ترى على الباب والمحراب زخرفة تلهيك عن كل منطوق ومفهوم، وما يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام، ولكن غير مأموم وإن رأيت صفوفا في مساجدنا فمن فقير ومسكين ومحروم. فهذا الصنف على خطر، ويكون المسجد عليه حجة يوم القيامة، فليتق الله أصحاب هذا الصنف. وأما الصنف الثاني فهم الأئمة، وهم المؤذنون، وهم الخطباء الذين يبحثون عن المساجد من أجل أن يعملوا كموظفين حتى يستلموا المال والدينار والدرهم. يأتي إلى صاحب المسجد ويقول له: كم تعطيني؟ يقول: أعطيك 2000. يقول: لا، أريد منك أن تعطيني 3، فقد وجدت من أعطاني أكثر. ثم بعد ذلك إذا توظف فيشغل نفسه عند أصحاب المناصب وأصحاب التجارات، يتسول ويعرض نفسه ويشوه صورة الصالحين، يطلب مالهم ودينارهم ودرهمهم، وهذا يصور الصالحين والدعاة إلى الله بصورة سيئة أمام المجتمعات. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولكن يقصد بذلك إذا كان الرجل في حاجة وإذا كان الرجل قد أعطي، أما والرجل يطلب بنفسه فإن هذا من عمل بني إسرائيل الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، فإذا قال صاحب المسجد: أعطيك كذا وكذا، فإن قبلت فبها ونعمت، وإن رفضت فلك ذلك، ولكن لا تقول قد وجدت ما هو أحسن. وبعضهم ربما يحسن صوته من أجل فلان وعلان، ويخطب ويحسن خطبته من أجل أن يرضي فلانا وعلانا، وهذا خطأ، لأن هذا من الرياء. والمؤذن أو الإمام أو الخطيب مسؤول عن مسجده، فإن وظيفة المسجد أو الإمامة أو الخطابة ليست وظيفة مع البشر تؤدى من أجل الدينار والدرهم، ولكنها وظيفة مع الله. وإلا فقولوا لي بربكم: من هو الذي كان يعطي الراتب لرسول الله؟ ومن هو الذي كان يعطي الراتب لعمر؟ وكان عمر إماما وخطيبا، ومن الذي أعطى الراتب لأبي بكر وكان إماما وخطيبا، ومن الذي أعطى الراتب لعثمان وكان إماما وخطيبا، ومن الذي أعطى الراتب لعلي بن أبي طالب وكان إماما وخطيبا. ولا أقول هذه الكلمات حتى يقول أصحاب المساجد لا نعطي الأئمة، ولكن نقول للإمام عليك أن تعرف قدر وظيفتك، ونقول لصاحب المسجد عليك أن تعرف أن المسجد الذي بنيت ستسأل عنه يوم القيامة من أي مال ومن وظفت وعلى أي نية، وهل هو على ضوء الكتاب والسنة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، أيها الإخوة في الله، لقد سعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الدولة لدعوة المسلمين في المحافظة على رعاية المسجد وعمارتها، وما هذه الدعوة إلا لتذكير الناس برسالة المسجد. وإذا كان هذا الأمر نعيشه في أوساط مجتمعاتنا الإسلامية فإن الأمة لا زالت بخير، وعلى الأمة أن تعرف حقوق المساجد، وعلى الأئمة والخطباء والدعاة أن يكونوا نشيطين في هذا الجانب التربوي في تنبيه الأمة على وظيفة المسجد وعلى حقوق المسجد، ولبيان أنه هو المنبر وهو الجامعة وهو الكلية التي تخرج منها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي حدث أصحابه كما في صحيح مسلم وقال لهم: أحب البقاع إلى الله المساجد. ولما وصل إلى المدينة عند أن هاجر من أرض مكة، هو وأصحابه جعل ناقته تجلس في المكان الذي سيرها الله إليه، وفي ذلك المكان بنى المسجد النبوي قبل أن يقوم بأي دعوة أخرى، حتى يبين للأمة أن التكاتف والاجتماع والعطف والسماحة والقوة لا تكون إلا بوحدة الصف، ولا وحدة للأمة حتى يجتمع تحت إمام واحد، وهذا إذن بالإمامة الكبرى، إمامة ولاة الأمور. فتنبهوا لذلك، ومن أراد أن يبني مسجدا فليبشر إن كان مخلصا صادقا، فليبشر بقصر في الجنة، ببيت في الجنة، مصداقا لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: من بنى لله بيتا بنى الله له قصرا في الجنة. وما أحوج الأمة إلى ذلك. وليبشر الإمام والخطيب والمؤذن متى كانوا مخلصين، إذا أحسنوا هذه الوظائف فليبشروا برضوان الله وبفضل الله وبنعم الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقفات وقفت بها معكم في هذه اللحظات المباركات، وليست عبارة عن ألفاظ وكليمات من أساطير الأولين ولكنها حقائق ذهبية مأخوذة من مشكات الكتاب والسنة، فخذوا بحنان ذلك والله يرعاكم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة والملحدين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا شابا إلا هديته. اللهم وفق ولي أمر هذه البلاد إلى ما تحبه وترضاه، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على شؤون الإسلام والمسلمين. ووفق اللهم من بنى هذا المسجد وكل من بنى مسجدا خالصا لوجهك يا كريم، وأقم الصلاة.